الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته وقد اختلف في حرمته. فعن المبسوط والمقنعة والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف الكراهة وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة التحريم. الكلام في الاحتكار، طبعا الاحتكار كما عرف إنما هو احتكار الطعام كما هو معروف بالمعنى، يحجزه الإنسان في يوم كثرته لكي يبيعه بثمن أغلى في يوم قلته. فإذا الاحتكار الذي اختلف في كراهيته أو حرمته إنما هو احتكار الطعام لا احتكار كل شيء. طبعا لا شك ولا ريب بأنه مرجوح عند الشارع، غاية ما هناك هل المرجوحية على حد الكراهة كما قال به بعض أم المكروهية بمعنى والمرجوحية بمعنى الحرمة. بالنسبة إلى الحرمة البعض قال بالإطلاق والبعض الآخر قال بأن حرمة الاحتكار إنما هو مع عدم وجود باذل غيره، وأما إذا كان هناك باذل غيره، إذا كان هناك باذل غير هذا المحتكر ففي هذه الحالة لا حرمة في هذا الاحتكار وفي هذه الحكرة. إذن الاحتكار على كل حال يكون ماذا؟ مكروها، سواء مع الباذل أو عدم وجود الباذل، ولكن مع عدم وجود الباذل هذه الكراهية تتحول إلى ماذا؟ إلى الحرمة. وهناك رواية يستدل بها على ذلك. أما الروايات بالنسبة إلى التحريم فكثيرة، البعض منها يطلق التحريم والبعض الآخر من الروايات يقيده بحالة عدم وجود الباذل، وأما مع وجود الباذل فلا حرمة وإن كانت الكراهية ثابتة فيه. المطلب ما بفد شيء معقد. مسألة احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، بمجرد أن يغلى يبيعه، لا خلاف في مرجوحيته وقد اختلف في حرمته. فعن المبسوط والمقنع والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف الكراهة. إذن المرجوحية إلى حد الكراهة مع جواز ارتكاب الخلاف. وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة التحريم. وعن التنقيح والميسية تقويته، أي تقوية التحريم، وهو الأقوى. المصنف أيضا يقول بالتحريم وهو الأقوى، ولكن يشترط شيئا المصنف بشرط عدم بادل الكفاية. وأما إذا كان هناك من يبيع في البلد بحيث لم ينحصر الطعام عنده فيجوز له أن يحجزه لكي يحصل على كثير فائدتين. وأما إذا لا انحصر فيه مع عدم وجود هذا الطعام عند شخص آخر فلا يجوز، فيجوز ولكنه مكروه. زين، ما هو الدليل على هذه الحرمة المقيدة والمشروطة بعدم وجود الباذل؟ لصحيحة سالم الحناط. الحناط كان يبيع الحنطة. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط. وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست. النفاق مو النفاق، النفاق بمعنى كثرة الطلب، نعم، كثرة الراغب بالنسبة إلى البضاعة. لذا يقول: ربما قدمت على نفاق، يعني على كثرة الطلب بالنسبة إلى الحنطة التي أبيعها، وربما قدمت على كساد. الكساد يعني قلة الطلب. ففي حالة الكساد، لأنه قلة الطلب موجودة، راح قيمته شنو؟ تقل. فحبست فلا أبيع، أحجز هذه الحنطة في حالة الكساد حتى إذا كثر الطلب مثلا أنتفع أكثر. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ نعم. قلت: يقولون، يعني شنو يقولون الناس عنك مثلا؟ قلت: يقولون محتكر. قال: يبيعه أحد غيرك أو غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا، يعني إذا 1000 بائع موجود أنا بائع واحد من 1000 بائع اللي موجودين في البلد. فقال الإمام: لا بأس. شوف، أولا استفصل، سأل منه هل هناك من يبيع غيرك أو لا، ثم عندما قال نعم قال: لا بأس. ثم قال: إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله. فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم ابن حزام، إياك أن تحتكر. شوف، اشتراه كله، فلذا سماه الإمام أو نبهه على أنه لا تحتكر. فلذا فإن الظاهر من هذا الصحيح أن علة عدم البأس عندما الإمام قال له لا بأس وجود الباذل فلولاه حرام. إذن كانت الكراهة ثابتة في وجود بائع غيره، باذل غيره، وعدم وجوده، فإذا ما كان معنى للاستفصال. فهذا الاستفصال يدل على شنو؟ على تنوع الحكم. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصري غيره، واضح، فتحتكره. فإن كان في المصري طعام غيره فلا بأس، أن تلتمس بسلعتك الفاضل. إذن فصل بين وجود غيره للبيع فلا حرمة في ذلك، وأما إذا مع عدم وجوده الحرمة. لذا قال: فإن كان في المصري طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك أفضل الفاضل، يعني شنو؟ تحصل زيادة من الربح. وزاد في الصحيحة المحكية، نفس هذه صحيحة الحلبي، عن الكافي والتهذيب. نعم، في الكافي والتهذيب أكو زيادة بالنسبة إلى هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي. قال: وسألته عن الزيت، قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. فإذا شنو مفهومها؟ إذا لم يكن عند غيرك فبه بأسون. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: فامنع من الاحتكار، يقول له لمالك: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا في موازين عادل، لا يجحف بالفريقين البائع والمبتاع المشتري. فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به، يعني عاقبه، وعاقب في غير إسراف. شوف هذه الرواية، هذه الوصية، وهذا الأمر من الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى مالك، بعد لم يذكر فيه بأنه وجود غيره أو عدم وجود غيره. فإذا الأمر الذي يستحق التنكيل والعقاب لابد وأن يكون حراما. نعم، يعني المرجوحية بمعنى عدم جواز ارتكاب الخلاف. وأما إذا كانت المرجوحية مع جواز الخلاف اللي هو عبارة أخرى عن الكراهة، لما كان يستوجب الخلاف التنكيل والعقوبة. بعد، وصحيحة الحلبي قال: سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام ويتربص به، يعني ينتظر، التربص والانتظار، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام. شوف الوارد شنو في الكراهة. صحيح أن الكراهة تدل على مطلق المبغوضية للشارع، ولكن يعني لذا تطلق على الكراهة بمعنى جواز الارتكاب، وعلى الكراهة بمعنى عدم جواز الارتكاب وهو التحريم. ولكن هنا قرينة موجودة بأنه في حملها على الحرمة، لأنه نحن نعلم بأن الكراهة موجودة مع كثرة الطعام أو قلة الطعام، على كلا التقديرين الكراهة موجودة. فإذا الاشتراك في الحكم وهو الكراهة موجود. الاستفصال عندما سأله يعني التفصيل عندما قال إذا كان الطعام كثيرا، التفصيل يقطع الشركة في الحكم. الاشتراك في الحكم قبل التفصيل كان موجودا، عندما فصل الإمام قطع هذه الشركة. يعني شنو؟ يعني صار إذا كان الطعام كثيرا له حكم، وإذا كان الطعام قليلا له حكم آخر. فالحكم الموجود بالنسبة إلى كثرة، في حالة كثرة الطعام هي الكراهة، وفي حالة قلة الطعام هي الحرمة. فإذا هنا قرينة على حمل هذه الكراهة ليست الكراهة المصطلحة اللي اصطلح عليها في عند المتأخرين، إنما هي الحرمة. أو بعبارة أخرى يمكن أن نقول بأن قوله لا بأس، البأس بمعنى الحرمة. لذا قال في الشرطية الأولى، وهو شنو؟ إذا كان الطعام كثيراً فلا بأس، يعني لا حرمة. وإذا كان الطعام قليلاً هذا تكون بمثابة ماذا؟ بمثابة المفهوم لها، وإن كان الطعام قليلاً ففيه البأس، يعني فيه الحرمة. زين. لذا يقول فإن الكراهة، لأنه الوارد فإنه يكره أن يحتكر، فإن الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام، نعم، لأنه يستعمل في مطلق المرجوحية، إلا أن في تقييدها، أي تقييد هذه الكراهة بصورة عدم باذل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا، يعني شنو؟ يعني حتى مع وجود الباذل الكراهة موجودة، قرينة على إرادة التحريم. وحمله البعض حمله على ماذا؟ في حالة الكثرة أنه مكروه الاحتكار، وفي حالة القلة تشتد الكراهة. يقول هذا خلاف الظاهر، لأنه الظاهر المراد من المكروه هو نفس الكراهة لا شدتها وضعفها. إذا حملناها على شدة الكراهة، يعني المراد من المكروه أنه شنو؟ لا نفس الكراهة بل شدتها، وهذا خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع وجود قرينة، حسب الفرض القرينة مفقودة. فإذا مع عدم وجود القرينة نرجع إلى شنو؟ إلى المراد، أن الظاهر المراد من المكروه هو نفس الفعل لا شدته وضعفه. لذا يقول وحمله على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره، كما لا يخفى. واضح كيف يكون خلاف الظاهر؟ لأنه الظاهر من اللفظ دائما هو شنو؟ نفس اللفظ، لا الأمور والكيفيات المتعلقة به. واضح؟ كما تقول مثلا زيد عالم، فيقال لك بأن زيد مو عالم، إنما المراد هو أخوه، هذا خلاف الظاهر. نعم، الظاهر أن المراد من شنو؟ من الظهور بالنسبة إلى نفس اللفظ، لا الكيفيات والتعلقات الموجودة بالنسبة إلى اللفظ. وإن شئت قلت إن المراد بالبأس الذي نفاه الإمام في حالة الكثرة في الشرطية الأولى التحريم، فعندما قال فلا بأس في حالة الكثرة يعني شنو؟ لا تحريم، عليكم السلام، لا تحريم، لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا، في صورة الكثرة أيضا. فالشرطية الثانية وهي إذا إن كان وإن كان الطعام قليلا، فالشرطية الثانية كالمفهوم للشرطية الأولى. فعندما في الشرطية الأولى قال بعدم البأس يعني عدم التحريم، فمفهومها في حالة قلة الطعام شنو؟ التحريم والبأس. زين. ويؤيد التحريم ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. يعني هذا الفعل يكون أشنع من أن مثلا يقلل أو يمحى هذا الذنب بواسطة هذه الكفارة حتى ولو أعطاه كفارة، فهذا لا يتناسب إلا مع الحرمة اللي بهذه الفائدة وأصل الثمن. إذا تصدق لم استطاع أن يمحو الذنب الذي ارتكبه. ولكن عبر عن هذه الرواية بالتأييد لا بالدليل. لماذا؟ أولا لوجود ضعف في السند بواسطة من؟ هم من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. أما من ناحية السند فالموجود فيه علي بن محمد بن الزبير وهذا ضعيف. علي بن محمد بن الزبير ضعيف في سلسلة هذه الرواية، فالرواية من ناحية السندية من هذه الجهة ضعيفة. من ناحية الدلالة التقييد بماذا؟ بحبسه 40 يوما. يعني إذا حبسه 40 يوما يكون ماذا؟ يكون هذا الحبس احتكارا محرما. هناك روايات كما تأتي رواية السكوني تقول إذا زاد على 40 فيكون حراما. هنا في صفحة 370 روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن الحكرة في الخصب، يعني إذا كان أيام الرخاء مو أيام القحط، 40 يوما، وفي الغلاء والشدة 3 أيام. هنا الشاهد، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون. شوف تلك الرواية تقيده بال40، هذه الرواية تقول بأنه إلى 40 لا إشكال، إذا زاد على 40 فهو يستحق اللعنة. إذن حتى من ناحية الدلالة فيها مشكلة من حيث التعارض بينها وبين رواية السكوني كما تأتي، فلذا عبر بالتأييد. المشكلة الأخرى اللي موجود في سند هذه الرواية أنه الموجود علي بن الحسن الفضال، وهو من بني الفضال اللي ورد عنهم أنه خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. زين، من هذه الناحية يمكن قبولها، ولكن نحن نعلم بأنه خذوا بما رووا فيما إذا كانت الرواية في كتبهم، وأما إذا كانوا لا ينقلون عن غيرهم غير الكتب المدونة فلا دليل على شموله لقوله عليه السلام خذوا ما رووا. خذوا ما رووا القدر المتيقن منه شنو؟ أن يكون من لا مو من حيث المباشرة، المباشرة ومع الواسطة مو مشكلة، ولكن يجب أن يكون مدونا في كتبهم. نعم، الشيخ يقول بأنه الظاهر أنها موجودة في كتبهم، فإذا كانت موجودة في كتبهم فإذا نستطيع أن نتمسك بقول المعصوم عليه السلام أنه خذ بما رووا ودع ما رأوا، هذا مما رووه. أكو طريق آخر يمكن التوسل به لتصحيحها، وهي بأن علي بن الحسن بن الفضال معدود من الجماعة التي ادعى الكشي الإجماع، إجماع الصحابة على معاملة الصحيح مع ما رووا بالنسبة إلى الوسائط التي قبلهم. يعني هناك جماعة قام الإجماع على قبول، يعني على تصحيح ما صححوا بهذا نعم أي اللي هذا من ضمنهم. فإحنا إذا كانت عندنا رواية تدل على تصحيح ما رووا، والحسن بن والعلي بن الحسن بن الفضال منهم، من بني الفضال، بعد ما نحتاج إلى إجماع الكشي، لأنه يمكن أن لا نقبل كلامه، كلام الكشي بإطلاقه، بالنسبة إلى البعض نقبله، بالنسبة إلى غير البعض لا نقبله. فإذا الرواية تكفينا من هذه الناحية. لعد شنو صار عندنا؟ أنه أولا أنه هذه الرواية عبر عنها بالتأييد، لماذا؟ لوجود علي بن محمد بن الزبير، ومن ناحية الخلل في الدلالة في معارضتها مع السكوني، هذا لذا عبر عنها بالتأييد. أما لو أراد شخص أن يشكل عليها علي بن الحسن بن الفضال، لا، هناك طريق لتصحيحه. وفي السند بعض بني فضال وهو علي بن الحسن، والظاهر أن الرواية، شوف هنا يريد يقول، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم، نعم مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. هسه ليش بس احنا مقيدينها بالكتب؟ لأنه مورد السؤال من الإمام العسكري هو شنو؟ السؤال عن كتب بني الفضال، مو السؤال عما روى بني الفضال. واضح؟ يعني بالنسبة إلى كتبهم المدونة، وبالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى ما يرونه. يعني إذا أردنا الدقة، يعني الإمام عندما قال خذوا بما رووا على نحو القضية الخارجية، وكأن الإمام رأى كتبهم فوجدها صحيحة، فلذا قال يجوز لكم أن ترجعوا إلى كتبهم، لا على نحو القضية الحقيقية بأنه كلما رووا شيئا فخذوه. واضح الكلام؟ والظاهر أنه هذه الرواية واردة في كتبهم. لا، لأنه الإمام يقول بأنه صحيح، ما نحتاج. الإمام يقول هذه الرواية صحيح حتى وإن كان ابن الزبير في طريقه. من ناحية السند، أي من ناحية السند، نعم. يعني إذا واحد يريد مثلا يشكك بفرد فرد منهم، هذا التشكيك موجود ولكن لا أثر له من حيث السند بعدما كانت هذه الرواية مدونة في كتبهم، يبقى الإشكال في الدلالة. وفي السند بعض بني فضال، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عن الكتب: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. ففيه دليل
على اعتبار ما في كتبهم فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند أو من قبلهم في السند من قبلهم في السند اللي شنو بين الفضال وبين المعصوم. وقد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الإجماع. من الإجماع هذا متعلق بماذا؟ أولى، يعني هذا الحديث أولى من الإجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة من ضمنهم من؟ الحسن بن علي بن الفضال، علي بن الحسن بن الفضال. واضح؟ يعني بعد ما نحتاج إلى إجماع الكشي. ويؤيده أيضا ويؤيد التحريم ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام من أنه أرسل، شوف أرسل، هذا الإرسال هو سبب التعبير بالتأييد لا بالدليل. ويؤيدها أيضا عن الشيخ الجليل الشيخ وران من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام قال: اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا فقلت يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة، المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين. شوف، إذن جعلهم في عداد، جعل المحتكر في عداد المدمن للخمار والقواد، ولا شك بأن بحرمة هذين، فإذن يدل على التحريم هناك، ولكنه تأييد لأنها الرواية مرسلة إلى النبي. ومما يؤيد التحريم أيضا ما دل على وجوب البيع كما يأتي في الروايات القادمة، أن المحتكر إذا عثر عليه بأنه محتكر لشيء يجبر على بيع بضاعته، ما دل على وجوب البيع عليه أي على المحتكر، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما، وإلا ماكو معنى أن يكون الحبس والاحتكار مكروه ومع ذلك لو عثر عليه يجبر على البيع. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. ولكن لماذا عبر بالتأييد؟ لأنه كما يأتي هناك قول يقول بالكراهة ومع ذلك شنو بوجوب البيع على المحتكر. واضح؟ إذن هذا القول معارض، لا يدل وجوب، يعني يريد يقول بأنه إحنا نريد نسوي ملازمة بين وجوب البيع وبين حرمة الاحتكار، يقول بأنه لا ملازمة، والدليل على ذلك هناك قول يقول بالكراهة ومع ذلك يوجب البيع. زين. ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور، يعني إذا أردنا أن نرى بأنه حقيقة المسألة ما هي، أنه تدل الاحتكار هل هو حكمه الكراهة أم الحرمة، لابد أن نعرف عدة نقاط. النقطة الأولى أن نعرف مورد الاحتكار، يعني الاحتكار بالنسبة إلى أي شيء يكون محرما أو مكروها مطلقا؟ طبعا لا، وإنما هو الطعام. ولكن ما هو المراد من الطعام؟ أيضا في بعضها أقل وفي بعضها أكثر، لذا نقرأه ماكو فد شيء. ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة مسألة الاحتكار يتم ببيان أمور. الأمر الأول في مورد الاحتكار، يعني موضوع الاحتكار ما هو؟ يعني تحتكر أي شيء يكون مكروها أو محرما أم خصوص الطعام؟ لا شك بأنه خصوص الطعام، ولكن حتى خصوص الطعام البعض زاد والبعض أنقص. فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة اختصاصه بالطعام كما ذكره في البداية، قال كما هو في الصحاح والمصباح جمع الطعام. نعم، إذن المراد منه اختصاصه بالطعام. وفي رواية غياث بن إبراهيم ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب اللي كلها طعام. وعن الفقيه زيادة الزيت، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا. نعم، وعن الفقيه زيادة الزيت، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا. وفي المحكي عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن علي عليه السلام قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. نعم، كم واحدة صارت؟ الغلات الأربعة بإضافة السمن، بعد الزيت ما موجود، خمسة. وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أقسام. نعم، الحنطة والشعير والتمر والزيت والزبيب والسمن. شوف، إلى الغلات الأربعة أضيف شيئان، الزيت والسمن. ثم إن ثبوته، ثبوت الحكرة أو الاحتكار في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا، هذا من موارد الإجماع. وعن كشف الرموز يريد يقول بأنه الإجماع المحصل عندنا أيضا. وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه، وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه. وأما الزيت فقد تقدم في غير واحد من الأخبار، ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر أن به رواية حسنة. والشهيدان والمحقق الثاني وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى. أيضا الزيت يدخل من ضمن تلك الخمسة التي قام عليها الإجماع. وأما الملح مو من الطعام الملح. نعم، يعني شرط كمال بالنسبة إلى الطعام، مو هو صنف من أصناف الطعام. وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط، يعني ألحقه بها أي بهذه الموارد التي ثبت فيها الموارد الستة في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والمسالك. شيخ الأنصاري يقول شنو السبب للإلحاق والحال أن الملح لم يكن من الطعام؟ يقول للاشتراك في نفس العلة، وهي شنو؟ حاجة الناس إليها. ولعله لفحوى، الفحوى مو الأولوية، وإنما المراد منه المساواة في العلية. يعني كما أن العلة تشمل تلك الأمور تشمل الملح بالسوية لا بالأولوية. ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس. طبعا إذا أردنا أن نفتح هذا الباب حاجة الناس راح تدخل كثير من العناوين في الاحتكار. وصلى الله على محمد.